الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويهدى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والمهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يفخر الإنسان دائما ويصير عنده تيه عجيب بانتسابه لهذا الدين العظيم الذي رضيه لنا رب العباد سبحانه وتعالى دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. دين يدعو كل واحد منا فردا أو جماعة إلى التزين والتجمل على مدى 24 ساعة. دين عجيب ينتظم حياة الإنسان كلها منذ أن تستيقظ من الصباح وتتوضأ وتغسل أطرافك للذهاب لصلاة الصبح، ثم يشترط الفقهاء لصحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فإن كان في الثوب شيء غير نظيف أو نجس تبطل الصلاة، وإن كان في البدن كذلك شيء كذلك تبطل الصلاة، وإن كان الثوب والبدن نظيفان ولكن المكان الذي سأصلي فيه غير طاهر فتسقط الصلاة ولا تصح. دين يدعوني إلى أشياء عجيبة لو علمها إخواننا في الإنسانية في الغرب ونشرناها سلوكا لتغير وجه العالم. دين يضع لك خارطة طريق عجيبة، إذا تثاءبت قاوم التثاؤب، فإن غلبك فضع بطن كفك اليمنى على فمك أو ظهر كفك اليسرى على فمك. دين عجيب بهذا المنطق وبهذه الحساسية. إذا عطست، وإخواننا الأطباء يعلمون ما هي قيمة العطاس بالنسبة للإنسان، فلتحمد الله رب العالمين ويشمتك من بجوارك، يرحمك الله يا فلان، قل له غفر الله لنا ولك، أو يرحمنا ويرحمكم الله، أو يهديكم الله ويصلح بالك. هذا التعامل بين المسلم وبين آليات جسده خارطة طريق عجيبة. سبحان الله، إذا استيقظت من نومك فلك ذكر، إذا خرجت في المناسبات ولقاء الإخوة لك سبحان الله هذا التزين وهذا التجمل. سبحان الله، النظافة. يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث رأس، يعني شعره منكوش هكذا، قال: أيدخل علي أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان؟ أفلا كان في بيته مشت؟ إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبة. يصل الأمر أن تريح المصلين في المسجد إن أكلت بصلا أو ثوما. من أكل هذه الشجرة فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. سبحان الله، دين يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفردة للشيطان، الرائحة الطيبة. إذا سار الصحابة في شارع من شوارع المدينة علموا أن الرسول قد سبقهم صلى الله عليه وسلم بطيب الرائحة التي تركها. كان إذا صافح مسلما من المسلمين يقول الصحابة كأن يده خرجت من جونة عطار، يعني كأن الرسول وضع يده في قارورة عطر وأخرجها. كان نضاح المحية، يعني نضاح المحية يعني أثناء المعركة والتراب والغبار والناس كلها مغبرة ومتربة ومطينة من المعركة ومن تحت ما تثيره سنابك الخيط، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم نضاح المحية، يعني كأنه خارج من اغتسال من الحمام لتوه. سبحان الله، لا يرى إلا نظيفا، ما حطت ذبابة على جسده الشريف قط. سبحان الله، اللي يتكلم عن هذا الرجل الذي يسير في طريق فرأى غصبا فيه أشواك فكسره وقال أنحي هذا عن طريق المسلمين كي لا يشتبك في ثيابه أو يؤذيه. قال الله: عبدي نحيت الشر عن طريق المسلمين، وأنا أقطع عليك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. ومجرد غصب شوك ينكد على العالم. الإسلام لم يأمرنا بالتزين والتجمل الظاهري فقط، لا، هذا من باب أن أراك وأتراني، وأنا وأنت قد نقضي يعني ساعات طويلة في إصلاح المظهر، لكن الإسلام اهتم جدا بإصلاح المخبر. فنهانا عن الحسد وعن الكبر وعن الرياء وعن العجب، سبحان الله العظيم. فكان المسلمين لما عاشوا طهارة الظاهر والباطن، الله عز وجل لما يعني والله راقبت التاريخ، وأنا أرقب تاريخ الشعوب، وجدت مثلا مثال بسيط وهذه معلومة لي قبل أن تكون لك، وجدت خلفاء بني العباس هم الجماعة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عملوا شيء كبير للإسلام لكن كان فيهم شيء من الجبروت أحيانا أو غالبا. وجدت أن الهادي عاش يعني خليفة ومات مسموما وله من العمر 22 سنة، 22 سنة عمر مات. هارون الرشيد عاش 45 سنة، ابنه الأمين عاش 27 سنة. سبحان الله، الواثق عاش 36 عاما، لا إله إلا الله. المعتصم كذلك، هارون الرشيد ربما هو يعني أو المتوكل ربما أكثر عاش، أو المأمون ابن هارون الرشيد عاش 48 عاما، يعني 9 من الخلفاء لم يقبل أحدهم 50 سنة. وتعجبت، قلت إن هؤلاء يبدو أن غالبية الشعوب التي كانوا يحكمونها كانت صالحة، فقصف الله أعمار حكامه المبكرة. يبدو أن أحفاد هؤلاء الشعوب أساءوا للدين، فأطال الله أعمار من يمسك برقابه، لأن الظالم هو صوت الله يؤدب به من يشاء من عباده. الله لما ينتقم من عباده يأتي لهم بهؤلاء. يقول الله في حديثه القدسي فيما ذكرت لكم من قبل: أنا ملك الملوك ومالك الملك، أنا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفك ملوككم. إذن القضية أن جمال الظاهر يجب أن يتبعه جمال الباطن. سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها، ما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني نختبرهم أيهم أحسن عملا، فيأتي من يخرب هذه الزينة. فكان فرعون وهامان خربوا هذه الزينة على شعب مصر، وكان كسرى ومن معه ويزدجرد وغيره سبحان الله خربوا هذه الزينة على فارس والعراق، وكان هرقل في الروم يخرب هذه الزينة على أوروبا وعلى نصارى الشام سبحان الله. فالله يرسل هذه الفقاعات يعني لأن تستفيق الأمم من غفوتها وتعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى كيفما تكون يولى عليه. إذن قضية التزين دي قضية مهمة، قضية خطيرة. يقول أبو بكر رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون جميل الثوب، حسن الثوب، حسن النعل، يعني يلبس حذاء نظيف. انظر إلى سؤال أبي بكر في أي مكان، لم يسأل أبو بكر هذا السؤال وهو يعيش في جنيف ولا في أوسلو ولا في أيسلندا أو في هذه المناطق التي ليست فيها أتربة ولا غبار، لا، يعيش في المدينة، أرض، صحراء، أتربة، غبار، رمال، حمأة، طين. وأبو بكر يسأل عن وضع النعل النظيف. إذن هذا السؤال هل ينم عن نظافة لسان أبي بكر أم عن نظافة قلبه؟ اللسان النظيف من أين يأتي بالكلمة النظيفة؟ من قلب النظيف. لما تجد الصحفي أو إعلامي له عمود كل يوم، كلما أصابه إمساك أو إسهال أخرج علينا مقالة سبحان الله تقطر رائحة خبيثة تلوث أو تصيب آذاننا وأعيننا بنجاسة. والمثقفين العرب عندهم عقوق للقرآن عجيب، تجد يستشهد في مقاله يقول الكاتب الفنزويلي كذا ويقولها من دوي كذا ويقول ولدي يورانت كذا. أما إذا قلت له يا أخي طعن قولك مرة بكلام بكلمة لأبي ذر أو كلمة لأبي هريرة يتمعر وجهه كأنك سبت أمة سبحان الله، عنده كراهية. ولذلك أنا أعظ أحبتي في الله إخوة وأخوات وأبناء وبنات ألا تجعل أبنائك يقرأوا مثلا للعلمانيين العرب، لا تجعله يقرأ كتب طه حسين، لا، قبل أن يقرأ كتب مصطفى صادق الرافعي، لا تجعله يقرأ لعلي مبارك، لا، اجعله يقرأ مثلا الدكتور محمود شاكر مثلا إذا أردت أن تفتح لابنك قراءته. لا تجعله يقرأ الأغاني للأصفهاني، لا، اجعله يقرأ أعلام الموقعين من القلب، عدة الصابرين، اجعله يقرأ سبحان الله هداية الحيارة لابن تيمية، اجعله يقرأ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبو الحسن الندوي، هذا الرجل الذي من آل البيت وكتب سبحان الله للإسلام يعني ما كتب ودافع ما دافع بالعربية وبالهندية سبحان الله. يعني أنا أريد أن تثبت أقدام أبنائك على قراءة صحيحة من البداية كي لا يلوث فكر الولد بهذه الملوثات. لا تجعله يقرأ عن هذه الملونات، لأن الإسلام من عظمته أنه كالماء، عظمة الإسلام أنه ماء، الماء صافي، الماء صافي، إن أضفت إليه سكرا لم يصبح ماء، ولو وضعت فيه ملحا لا يصبح ماء، ولو وضعت فيه لونا لا يصير ماء. ولذلك أبعد أولادك عن التلون بأسماء معينة. لماذا؟ لأن الإسلام في دار الأرقم كان صافيا وظل صافيا طوال القرن الأول كله، القرن الأول كله كان الإسلام صافي نقي كتاب وسنة. جاء بعض الناس فأضافوا للإسلام حلقات ذكر اسمها رقص ديني أو تسميها ما شئت، والآن في فرق للمنشدين تحت عنوان أن ده إنشاد ديني لا علاقة له بدين الله. تخيل واحد مهمته ينشد سبحان الله فقط، وآخر لون الإسلام بأن صعب على الناس المسألة، إن رأى لحيتك قصيرة اتهمك بالفسوق، إن رأى ثوبك طويلا سبحان الله اتهمك بالكبر، إن رأى سبحان الله أنك حركت أصبعك أو لم تحرك أصبعك أو أمسكتها كذا أو أسبلتها كذا، يضع تحت قوانين وعناوين مقطبا جبينة، لسانه أطول من لحيته سبحان الله، وسمى الإسلام مسمى آخر. الآخرين في إعلامنا هذا ليبرالي وهذا إسلام علماني وهذا إسلام سياسي. الإسلام الذي أعرفه هو كتاب ربنا وكلام نبينا. لا تلون الإسلام، وعلم ابنك ألا يلون ولا يوضع تحت عنوان جماعة. إن ولاء أصحاب الجماعات لجماعاتهم أكثر منهم ولاء لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كارثة دون أن يدري. وربما هذه الجماعات جماعات صالحة، وأغلبها بفضل الله صالحة طالما وفق الكتاب والسنة، لكن يجب أن يقتنع صاحب الجماعة أنه ليس المتحدث الرسمي باسم الإسلام. زينوا دنياكم بدينكم، جملوا هذه الدنيا بدينكم، لا تطلقوا الدنيا حتى يتزوجها الآخرون، لا داعي لعقوقنا لكتاب الله وسنة حبيبه. بل يجب علينا أن نبر هذا الكتاب ونبر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي ندعو الله أن نحشر على حوض الكوثر لنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حتى في المشارب الفقهية والألوان الفقهية الجميلة في كتاب في هذا الدين العظيم، تنظر إلى الأربعة الكبار من عمداء مدارس الفقه، إلى أبي حنيفة النعمان، وإلى إمامنا الهجرة مالك بن أنس، وإلى الحسيب النسيب من آل بيت النبوة محمد بن إدريس الشافعي، وإلى الإمام أهل السنة الإمام أحمد، تجد أن كلامهم معطر وأن أسلوبهم مزين وأن أعمالهم مجملة. بماذا؟ بكتاب وسنة. يذهب الشافعي إلى الكوفة بعد أن قضى أبو حنيفة نحبه، أبو حنيفة مات، وقف الشافعي في مسجد أبي حنيفة ليصلي، فقنت في صلاة الوتر. الناس أهل العراق يرقبون الشافعي، هذا الذي ترك العراق وذهب إلى مصر، عاد يزور أهله وأحبابه في العراق، فتعجب أهل العراق من الشافعي، كيف يقنت الشافعي في صلاة الوتر؟ القنوت في صلاة الوتر هذا عند الأحناف. قالوا أنس، ضحكوه أهل العراق، وأهل العراق لهم عراء وقرارات، اللهم فك كرب العراق وفك كرب المسلمين جميعا. يقولون أنسيت مذهبك يا إمام؟ أنت في مش واخد بالك ولا إيه؟ يتبسم ويقول احترمت رفات أبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في هذه البلد. ثم يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. في شوية غلمان قرأوا صفحتين وسمعوا شريطين وحضروا محاضرتين فصار إمام أهل السنة. يقول لا، هم رجال ونحن رجال، والله أشك أنكم عيال أساسا، أنتم لا تصلوا. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ سبحان الله. الإمام أحمد يتتلمذ على يد الشافعي، والشافعي يتتلمذ على الإمام مالك. الشافعي عنده 9 سنوات يجلس في أول صف في المسجد النبوي عندما أرسلته أمه ليتعلم من مالك. كان يقول كنت لا أشرب الماء أمام مالك هيبة منه، وإذا صفحت الورقة، يعني يقلب الورقة، صفحتها صفحا رقيقا حتى لا أؤذي مسامع إمام المدينة في مالك رضي الله عنه. ومالك كان لا يخرج عليهم إلا مطيبا معطرا. ويسأل الرجل في حلقة مالك، أقسمت على زوجتي أنها طالق إن لم تكن أجمل من القمر. أجاب مالك زوجتك طالق، لا أجمل من القمر أحد. يعني لا مالك لا رأى نيل أرمسترونج، ولا دخل وكالة ناسا، ولا رأى أن القمر مليء بالبلاوي ولا يصلح للحياة، لكن المهم القمر في هذا الوقت كان أجمل شيء. رفع الشافعي يده وقال يا إمام، 9 سنوات، اسمع الكلام، 9 سنوات، يا إمام والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نسيت بقيتها يا إمام، أنا نسيت بقية الصورة. انظر إلى الأدب. هو الإمام الشافعي حفظ القرآن في السابعة من عمره، لكن يدعي أمام مالك أنه نسي بقية الصورة. يقبل مالك لتلميذه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيقول الشافعي: أوليس القمر يا إمام؟ انظر إلى الأدب. بالله عليه، يعني لما يجيب رئيس جامعة أهبل مثقف علماني من هذا الزمن ولا يحفظ حتى لا يتم لنا الفاتحة لا إله إلا الله، وانظر إلى الشافعي ابن التسع سنوات يحاجج مالك بأدب، يقول له أكمل لي الصورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن وليس القمر. فيرفع مالك رأسه: أين السائل؟ اللي بيسأل أن مراته وزوجته طالق هذه. يقول: نعم يا إمام. يقول: زوجتك غير طالق، هي أجمل من القمر. بارك الله فيك. رقتها وروح. لا إله إلا الله. هذا الشافعي سبحان الله. يأتي الإمام أحمد يتتلمل على يد الشافعي. وبعدين رأى الشافعي فيه خيرا كبيرا، دول العلماء بالرجال فما رضى أحمد، فذهب الشافعي ليعوده، فوجد الشافعي أن تلميذه مريض مرضا يخشى عليه من الموت. عاد الشافعي مع تلاميذه يقول: أخشى إن مات أحمد يموت جزء كبير من العلم معه. الكلمة تصل للإمام أحمد فيتحامل على صديق الله، ويعود الشافعي مريضا خوفا على أحمد. فلما علم تحامل وذهب ليعود شيخه، فلما رآه الشافعي فرح، فقال قولته الشهيرة: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. جاء زمن لا يعلمه إلا الله، كان من 5 قرون كان يصلى في الأزهر وراء 4 أئمة، يقف الإمام: من هنا حنفي؟ يقف بعض الناس: تعالوا صلوا خلفه. يقف الإمام الذي يليه الظهر أو العصر: من مذهبه؟ مذهب المالكية. طائفة من نحن يصلون خلفه. ثم سبحان الله، ده في زمن القبح، لا أقول القبح الفقهي ولكن القبح الفكري، عندما تتضعضع الهمة وتضيع الشعوب بعيدا عن حقائق التزين والتجمل بكتاب الله. كتاب جمعنا ودين سبحان الله يظلنا كلنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أريد أن أقول: الإسلام كالماء، إياكم أن تلونوه. منذ أن لونا الإسلام نحن ضعنا يمنة ويسرة، وما عليكم إلا أن تتبعوا العلماء الربانيين الناطقين بحقائق الكتاب والسنة، وإياكم أن تجروا إلى معارك جانبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. ارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا. اللهم كن مع ابنائنا في غزه يا رب العالمين. اللهم ثبتهم يا اكرم الاكرمين. اللهم حنن قلوب الشعوب والحكام عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم لم شمل المسلمين واجمع كلمه المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فرد له مسوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا اكرم الاكرمين، واخرجنا من الدنيا موحدين سالمين غانمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.